القياس، ذكرنا أهمية القياس، وأن كثيرا من الأحكام الشرعية مرتبطة بالقياس، إما استدلالا باستقلاله أو دعما وتقوية لأدلة أخرى. تعرفون أن النص الشرعي خاصة من السنة النبوية قد يعتريه يعني كلام في ثبوته وصحته أو في قوة دلالته، فيحتاج إلى ما يقويه فيأتي القياس. والمحققين من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين تجدونهم أحيانا إذا لما يرجح الرأي في المسألة ويستدل عليه من القرآن أو من السنة وإن تبين له قياس ذكره تقوية لهذا القول حتى تستقر نفسه وترتاح لهذا الترجيح. فالقياس له أهمية كبيرة جدا، ينبغي للإنسان أنه يحرص عليه ويتفهم في مسائله، وهو سبب كبير للاختلاف بين أهل العلم، سبب كبير للاختلاف بين أهل العلم. تجدون أن مسألة واحدة يختلفون فيها قولان، كل أصحاب قول يستدلون بالقياس على قوله، سواء من المسائل المتقدمة أو من المسائل المعاصرة والنوازل. مثلا الآن انتشر في السنوات الأخيرة التشقير، صبغ الحواجب عند النساء، تشقير نسمى بالتشقير، هذا بعض المعاصرين يعني يفتون بتحريمه قياسا له على تغيير خلق الله، يقول هو تغيير لخلق الله وتغيير خلق الله حرام فالتشقير حرام، وبعضهم يجيزه ويقول هو قياسا على صبغ الشعر سواء شعر الرأس أو اللحية إلى من التزير وطلب الزينة ويقاس على هذا فهو جائز. فلاحظوا هؤلاء استدلوا على الحرمة بالقياس وهؤلاء استدلوا على جوازه بالقياس، وأشياء كثيرة جدا. ولا شك أن الحق مع أحدهما، لا شك أن التشقير إما يكون حلالا وإما يكون حراما، ليس له حكمان، فلا بد أن يكون أحد هذين القيسين صحيح والآخر غير صحيح، ولا يمكن أن نعرف صحة أحدهم من عدمه إلا من خلال مسائل القياس وشروطه وأركانه وشروط كل ركن. تكلمنا أيضا في آخر الدرس الماضي عن إلحاق المسكوت عنه بالمنطقي، يعني الشريعة بالنصوص في القرآن والسنة وما يتبعهما من الإجماع نصت على أحكام فقهية كثيرة وسكنت عن أحكام كثيرة، كيفية إلحاق هذا المسكوت عنه بالمنطوق ذكرها المؤلف أنه يكون في الغالب عن طريق القياس، عن طريق القياس، وسبق أيضا الإشارة عند المفهوم أنه أيضا يكون عن طريق مفهوم المخالفة، عن طريق مفهوم سواء مفهوم موافق أو مفهوم المخالفة، مثل قوله تعالى ولا تقل له ما أف، الآن منطوق الآية تحريم أو النهي عن قول أف، ونفهم منه تحريم أذية الوالدين وسبهما وتكدير خاطرهما إلى آخره، ولكن نفهم منه مفهوم المخالفة وجوب الإحسان إليهما والتلطف بهما إلى آخره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
أحسنت. الآن المسكوت عن حكمه من النصوص والقرآن والسنة والإجماع، ما سكت عن حكمه يلحق بالمنطوق من خلال الطريقان، الطريق الأول أن يكون من خلال نفي الفارق بينهما، أي نفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به، مثل لو أتى إنسان وقال المخدرات حرام ليس عن طريق القياس، ولكنه لا فرق بينها وبين الخمر، الخمر التي حرمها الله عز وجل في كتابه ليس الخمر المراد المصنوعة من العنب، فإنما المراد الخمر كل ما خامر العقل وغطاه، كل ما خامر العقل. قال بعض قال إن الخمر عند العرب تطلق على كل ما خامر العقل وغطاه، سواء من العنب أو من التمر أو من المخدرات أو من الحشيشة إلى آخره. فقال لا فرق بين الخمر العنب ولا المخدرات، لا يوجد فرق، فهي متماثلة في كثير من الوجوه في كثير من الأشياء. فهنا قال يلحق مثلا المخدرات بالخمر من الطريق الأول من حيث نفي الفارق المؤثر، يعني هما كشيء واحد. وهذا النوع بعضهم جعله من القياس وبعضهم جعله من خارج القياس، يعني من دلالة العام، من دلالة العام. وسبب هذا الذين ضيقوا في القياس، نفوا حجية القياس من الظاهرية أو شددوا في التوسع في القياس، حاولوا التوسع في دلالة المفهوم وإدخال الشيء بنظير وإلحاق الشيء بنظير من خلال العموم ونحو ذلك. أما الذين لم يتحرجوا من التوسع في القياس جعلوا هذا من باب القياس، جعلوا هذا من باب القياس. في روضة الناظر العبارة قريبة من هذا، عبارة الروضة روضة الناظر قال، قلنا السابق أن الكتاب هنا فيه تقارب مع روضة الناظر. قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر: إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون، ينقسم إلى مقطوع ومظنون. فالمقطوع ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق وهو مفهوم الموافقة الأولى، وهو المفهوم قال ابن قدامة هو المقصود مفهوم الموافقة الأولى، مثل ضرب الوالدين أولى من قول أف في التحريم، كقولنا إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى. والثاني أن يكون المسكوت مثل المنطوق مفهوم الموافقة المساوي، كسراية العتق في العبد والأمة وموت الحيوان في السمن والزيت. النوع الثاني من الحاق من طرق الحاق المسكوت بالمنطوق أن يكون من خلال الجامع بينهما، من خلال الجامع بينهما، وهذا بالاتفاق هو القياس، وهذا بالاتفاق هو القياس. وكلما قوي هذا الجامع كلما قوي القياس، وكلما ضعف هذا الجامع ضعف القياس. يسمى الجامع ويسمى العلة ويسمى الوصف المشترك بين الأصل والفرع. ممكن أحد يذكر لنا مثال للقياس؟ أنت كل أحكام الشرعية اللي يمارسها الناس وكثير منها هي من باب القياس، يعني لم ينص الشارع على حكمه. مثل لو قلنا ما حكم لباس الشماغ الآن؟ ما في نص على أن لبس الشماغ جائز ولا لا، ولكنهم يقيسونه على العمائم وكذا. نعم. لا، هذا قياس من قياس النبي صلى الله عليه وسلم، وانا احفظت كتب الان ممكن بس نعرف فيها، نريد قياس معاصر الان اللي في هذه العصور المتاخره. مثلا هل يجوز نقل الصلاه بمكبرات الصوت او لا يجوز؟ هي كانت نادره قبل 60 أو 70 سنه، وكان الشيخ السعدي في عنيزه هو اللي يعني اجازها وعمل بها وانكر عليه نوعا ما، ثم انتشرت في نجد على وجه الخصوص. هل يجوز أو لا يجوز؟ لا، افرض نفسك قبل 60-70 سنة، وأكثر الناس ما يعني إذا كثر الجماعة وكثر الناس في المسجد يستخدمون المنبه الشخصي من الناس، مثلا الإمام إذا كبر يكون بعده مثلا في 15 صفوف شخص آخر يكبر وهكذا. فجاءهم هذا المكبرات الصوت، هل يجوز استعمالها أو لا يجوز؟ بعضهم قال لا يجوز، وهذا يشوش على المصلين ومدلو، وقد تنقطع الآن فيتضرر، وهذا يحصل الآن المساجد الكبيرة قد تنقطع أثناء الصلاة هذه المكبرات، فيكون الجماعة اللي مثلا في القسم الثاني أو مؤخرة المسجد في حيص ضيف صحيح، وسيصير هذه مرة صارت يعني كان جامع كبير وانقطعت عن مؤخرة المسجد، فأحدهم لأن من قطعت المكبرات الصوت عنهم تقدم وبدأ يصلي بهم، أظن كانت جمعة وكذا، تقدم في المؤخرة وبدأ يصلي بهم، فرجع الصوت فتركوه وبدأ يصلي معهم فانقطع. فهذه أيضا مفسدة للمكبرات الصوت، بعضهم يعني في ذاك وقت منعها وبعضهم أجازها. فهذا يعني الشيخ السعدي لما أجازه قال هذا يقال، هذا يقاس على كل شيء ينفع. مثلا إنسان ما يرى في عينه المباشرة، ضعيف البصر، فإذا وجدت آلة مثل النظارات العمى الطبية تجعله يرى، هذه وسيلة شرعية لإبصار ما لم يتمكن من إبصاره بعينه المجردة، فيقاس على أي أمر فيه خير ومنفع. المهم أن النوع الثاني من أنواع الحاق المسكوت من المنطوق هو أن يكون من خلال النظر في الجامع بينهما، من خلال النظر في الجامع بين الأصل والفرع، بين الأصل والفرع. الآن سيذكر المؤلف أركان القياس، أركان القياس، وأركان القياس مهمة جدا. أن أي قياس نريد أن ننظر فيه أو هل هو صحيح أو غير صحيح لا بد يكون أركانه متوفرة، أركانه متوفرة. سبق شرنا أن الركن هو الجزء في الشيء، جزء الشيء المهم. لا يقوم الشيء بدون أركانه، الكرسي لا يقوم بدون أركانه. لو وجدنا مثلا الكرسي له ثلاث أركان والرابع غير موجود ما سمي كرسي. وكذلك البناء لابد له من أركان، الخيمة لابد لها من أركان إلى آخره. نعم. هذا الأصل، هذا النوع الأول من أول ركن الأول من أركان القياس، ركن الأساس في القياس هو الأصل أو المقيس عليه، الأصل أو المقيس عليه. قال وهو المحل الثابت له الحكم، وهو المحل الثابت له الحكم. واختلف الأصوليون فيه اختلافا دقيقا في قضية الأصل ما المراد به، هل هو المحل الثابت له الحكم يعني الخمر كما ذكر المؤلف، يعني الشيء الذي ثبت حكمه بالنص، هل هو الشيء الذي ثبت حكمه بالنص المحل الثابت له بالحكم كالخمر، أو النص الذي ثبت به هذا الحكم، أو النص الذي ثبت به هذا الحكم. وخلاف يعني له أثر بسيط والأمر فيه سهل، وظنه بين الحنفية وبين الجمهور كل له وجهة نظرة. بعضهم قال أن الأصل هو النص الذي ثبت به الحكم، بعضهم قال الأصل هو محل النص، محل الحكم، محل النص هو الشيء الذي ثبت حكمه بالنص. ذكر المؤلف المثال كالخمر، الخمر عندما نريد أن نقيس عليه شيء آخر، نقيس النبيذ عليه، نقيس المخدرات عليه، نقيس الدخان عليه. الآن بعضهم يقول أن الدخان يقاس على الخمر، لأن في عندما يترك المدخن الدخان يصاب بحالة شبه السكر، شبه السكر، أو يكون متعود إنسان مثلا أن يدخن بشراهة ثم يحرم من الدخان يكون في حالة من الهوس قد تكون قريبة من السكر. بعضهم يجعله أيضا يقيس الدخان على الخمر في هذه الحالة ويلحقه به في التحريم من هذا الباب، ويلحقه من باب آخر بالخبائث وإلى آخره. فالأصل هو المحل الثابت له الحكم الملحق به كالخمر مع النبيل، النبيل نقيسه على الخمر، فالخمر أصل لأنه ثبت حكمه بالنص في القرآن، نص الشارع على حكمه. وعلامة الأصل مهم جدا عندما يتكلم عن قياس، أو نقرأ عن بعض الأقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، كيف تعرف الأصل من الفرع؟ الأصل هو متفق عليه أو المنصوص على حكمه، المنصوص على حكمه. أما الفرع قبل الأصل وهو المختلف فيه أو غير المنصوص على حكمه. وشرط الأصل، الشرط المهم للأصل أن يكون هذا الحكم معقول المعنى، أن يكون الحكم معقول المعنى. كيف معقول المعنى؟ يعني نعرف علة هذا الحكم، نعرف علة هذا الحكم. وسيأتينا طرق إثبات العلة وطرق معرفة العلة. مثلا عندما قال عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، هذا تحريم الميتة، تحريم الدم، ممكن أن يجتهد العلماء ويستخرجوا علة تحريم الميتة، علة سبب تحريم الخمر، سبب تحريم الدم. واضح يا أخوان؟ فكونه شرطه يكون معقول المعنى ليعدى، يعني ممكن أن يعرف المجتهدون علته، حتى لما يعرفوا أنه حرب من أجل هذا الوصف، من أجل هذه العلة، قالوا كل ما وجد هذا الوصف أو كل ما وجد هذه العلة يكون الشيء حرام. فمثلا للقمار نص الشارع على تحريمه، والعلماء استنبطوا أن تحريمه لماذا، وحتى الشارع نص تحريمه أن لماذا، أن في أكل أموال الناس بالباطل، فكل المعاملات التي فيها أكل أموال الناس بالباطل تكون حلالا. حلال ولا حرام؟ حرام، تكون حرام. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأقيسة لما سئل عن الهرة، عن الهرة وسؤر الهرة، يعني قال إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فلو إنسان مثلا عنده مثلا طائر جارح مثلا أو أي شيء آخر وشك فيه، ممكن يقاس، يعني يستفتي مجتهد، فالمجتهد ممكن يقيسه على هذا الحديث فيقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. اشتركت معها في هذا الوصف بأنها كثيرة الطواف على أهل البيت. قال وشرطه أن يكون المعنى معقول المعنى يعني معروف العلة أو يمكن معرفة علته من خلال طرق ستأتي إن شاء الله. معقول المعنى ليعد يعني لتنقل هذه العلة من الأصل إلى الفرع. فإن كان تعبديا لم يصح، فإن كانت العلة تعبدية لم يصح القياس، يعني لم يصح أن يكون الأصل معللا بعلة تعبدية. فإذا قال الإنسان الآن الذي يعمل في الليل يعني صلاة الفجر ركعتين لأنها في أول النهار، لأنها في أول النهار ويطير فيها القراءة، ولكن لو أتينا إلى مثلا مدينة عسكرية ولا شخص يعمل بالليل وانقلب ليله نهار ونهار ليل، ما يقول لا نقلب نضع السنة في المغرب مثلا تطوير القراءة لأنها مثلا في أول وقت العمل أو كذا. هذه علة تعبدية، هذه العلة تعبدية. وهناك علل بالاتفاق بين العلماء أنها تعبدية، وهناك علل أيضا في المقابل بالاتفاق أنها ليست تعبدية بل معقولة المعنى ويمكن تعليلها. ولكن الإشكالية هناك علل اختلفوا فيها هل هي تعبدية أو ليست تعبدية. فمن قال أنها علة تعبدية أجاز القياس فيها، صحيح منع القياس فيها، ومن قال أن العلة معقولة المعنى وليست تعبدية أجاز القياس فيها. فعلى يتنبه له الأصل لا بد يكون يمكن تعليله ومعرفة علته. وموافقة الخصم عليه، وموافقة الخصم عليه أو الاتفاق على حكمه، هذا شرط واحد. فبعضهم قالوا يعني بعد الشرط الأول شرط الثاني، بعضهم قال الأصل من شروطه أو شرطه أيضا أن يكون متفقا عليه، متفقا عليه يعني بين العلماء مجمع عليه، بعضهم قال بعضهم قال متفق عليه، وبعضهم قال صحيح هذا هو شرط، ولكن عندما يكون القياس بين اثنين متناظرين يكفي أن يتفق عليهما. قال وموافقة الخصم عليه. فالأصل الجمهور يشترطون أن يكون متفقا على حكمه، ولكن في حالات المناظرة بين اثنين يكفي أن يتفق عليه هذين الاثنين. لماذا؟ حتى ما يكون هناك تسلسل. مثلا الأسبوع الماضي قلنا مثلا إنسان شخصان يتناظران في حكم هل الإبر غير المغذية، الإبر المقوية ومهدية، هل تفطر أو لا تفطر، هل تفطر أو لا تفطر. لابد عندما يتناظران ويريدان أن يقيسانها على الإبر المغذية لابد يكونان متفقان على الإبر المغذية، لأن الإبر المغذية عن هنا أصل، واضح؟ فإذا تناظرا مثلا فقال أحدهما أنا أقيس الإبر غير المغذية على الإبر المغذية، والإبر المغذية مفطرة فالإبر غير المغذية مفطرة، قال الثاني لا أنا لا أسلم لك أن الإبر المغذية مفطرة، أرى أن الإبر غير المغذية أيضا غير مفطرة لأن لا تدخل مع الجوف مثلا ويأتي بالتالين. إذن هنا سيستمر النقاش، سينتقل القياس من الإبر المغذية من الإبر غير المغذية إلى الإبر المغذية، فيقول هذا إذا أنا أقيس الإبر المغذية على مثلا الطعام والشراب، وهذا يقول لا أنا ما أقيس على الطعام والشراب، وهكذا. فقالوا في الأصل لابد على أقل تقدير أن يكون متفق على حكمه بين المتناظرين بين الخصمين، الأولى أن يكون متفق عليه اتفاق مجمع عليه حكم الأصل، فإن لم يكن فقط إلا متناظرين على الأقل يكون متفق بينهما حتى ما يتفرع الكلام ويتسلسل. قال وموافقة الخصم عليه، فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز لا بعلة عند المحققين. وقيل الاتفاق شرط، الجمهور على الاتفاق على حكم الأصل شرط للأصل، شرط للأصل. تعرفون الشرط، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم هذا الشرط انعدم المشروط. فلو وجدنا فرضنا أصل لم يثبت بالنص أو مختلف فيه نقول إذن هنا فسد القياس لعدم وجود الأصل، القياس فاسد لأن الأصل غير صحيح. لابد لصحة الأصل من توفر شروطه وهو النص أو المحل الثابت له الحكم أو أن يكون متفق عليه أو على أقل تقديم بين خصين. نعم الفرع أحسن. الفرع هو مقابل للأصل، الفرع عندما قلنا الأصل هو الثابت حكمه بالنص، الفرع هو الغير ثابت هو الشيء الذي نبحث له عن حكم. هو قال هو المحل المطلوب الحاقه، المحل المطلوب الحاقه أو النازلة التي نبحث لها عن حكم، النازلة التي نبحث لها عن حكم. وإذا يقول مثلا أنا الإجارة منتهية بالتملك، عقد من العقود النازل في العصور المتأخرة، هذا نبحث له عن حكم، هذا فرع نقيسه مثلا على السلام، نقيسه على البيع إلى آخره، هذا كأصل وهذا فرع. فالفرع هو ما نبحث له عن حكم أو يبحث المجتهد له عن حكم، وهو المحل المطلوب الحاقه. وشرطه شرط واحد، شرط مهم، شرط الفرع هو وجود علة الأصل فيه. شرط الفرع وجود علة الأصل فيه. فإذا قلنا علة الأصل يعني علة سبب تحريم الخمر السكر، فالفرع لابد يكون فيه السكر حتى يصح يكون فرعا ونلحقه بالأصل، ونلحقه في الأصل. الثالث
أول وجه مقصود بالإلحاق الإفراد ركن لكل الثياب، المد إلا لم يأتي علة عند المحققين باشتراط وجود الثياب، وشرط للإلحاد فيها قدرا وصفة، وأن يكون شرعيا لا عقليا أو أصوليا.
أحسن. جماهير الرسوليين دائما يكون الثالث هو الجامع والوصف والعلة، ولكن المؤلف هنا ذكر الجامع والعلة ركنا رابع، جعله في الأخير حتى بدأ يتوسع في شروط العلة وكلام طويل حول العلة فقدم الحكم. وإلا الحكم هو الثمرة، الحكم في القياس هو الركن الرابع وهو ثمرة القياس، ثمرة القياس. عندنا أصل وفرع والوصف أو العلة جامع بينهما الذي ينتج منهما الثمرة التي هي الحكم. قال وهو الوصف المقصود بالإلحاق. فإذا قسنا، إذا كان الأصل حكمه التحريم مثل الخمر، وأتانا الآن مخدرات فرع وأردنا نقيس المخدرات على الخمر، يكون الحكم هنا ما هو؟ التحريم. يكون الحكم التحريم لأنه ألحقنا المخدرات بالخمر، لأن جامع المشترك بينهما كل منهما مسكرا، فنقلنا حكم الأصل إلى الفرع وهو التحريم. قال فالإثبات ركن لكل قياس، والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين. سيأتينا إن شاء الله حديث عن أنواع القياس، العلة والدلالة، لا اشتراط الوجود فيها. وشرط الحكم هذا، شرط الحكم أن يكون متحدا بين الأصل والفرع. لاحظ شرط الحكم أن يكون متحدا بين الأصل والفرع. كيف متحدا؟ يعني ما يأتي ونقول إنسان يقول سأقيس الدخان على الخمر، سأقيس الدخان على الخمر، فالخمر مسكر والدخان يعني يسكر أحيانا أو يأتي بهوس أو كذا، والخمر حرام ولكن الدخان ما نقول أنه حرام، يعني نقول مكروه، نقول مكروه من هذا الباب. لاحظ من هذا الباب، يعني لأنه لا يؤدي إلى سكر، فإنما يؤدي إلى شيء من الهوس والتأثير على هذا المدخن وكذا، فنقول له مكروه. فإذن هل اتفق الحكم؟ أو الخمر حكمه الحرمة والدخان قال حكمه الكراهة. لابد إذا كان بصحة القياس لابد يكون الحكم الأصل ينقل كاملا بوصفه وقدره إلى الفرع. واضح؟ نعم. فإذا كان أيضا ولا يمكن قياس شيء مثلا مكروه ونقيس عليه ونقول لا هو حرام، أو شيء واجب ونقيس عليه شيء آخر ونقول لا هذا مستحب. لا، القياس مقتضى القياس نقل الحكم كما هو في الأصل إلى الفرع حتى يتفق الحكم في الأصل والفرع قدرا وصفة. أيضا قال من شروط الحكم أن يكون شرعيا، أن يكون شرعيا، يعني أحد الأحكام الشرعية، تعرفون الحكم الشرعي مر معنا، ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم حكم وضعي. حكم التكليفي 5 عند الجمهور و7 عند الأحناف، والحكم الوضعي أيضا 9 وبعضهم أو 7 اللي هي الصحة والفساد. ويكون فيها قياس، يعني كما أن هذا العقد مثلا عقد النكاح، مثلا عقد النكاح، النكاح بنية الطلاق والزواج بنية الطلاق، بعضهم يصححه، بعضهم يصححه يقول عقدا صحيحا، يكون عقدا صحيحا قياسا على العقود الصحيحة الأخرى. توفرت الأركان هذا العقد، الرضا والولي وكذا إلى آخر والشاهدين، يكون عقدا صحيحا، يكون عقدا صحيحا. ولاحظوا تبنى في الزواج بنية الطلاق من العقود أيضا من سابقه كلام بين العلماء المعاصرين، بعضهم الآن يحرمه، ولكن لاحظوا الصحة غير الحرمة. تقول يا أخوان الصحة غير الحرمة، لماذا؟ اللي يعرف هذا يصير يعني انه ما ان شاء الله انه تفضل. ايوه وش الفرق بين الصحه والحرمه؟ هنا لا هذا قالوا الفاسد اللي يمكن تصحيحه وكذا متعلق بالحكم التكليفي والحكم الوضعي. طيب الحرمة ممتاز والحكم التكليفي الوضعي لاحظ يعني وهذان نوعان مختلفان يعني قد يكون الشيء صحيحا من باب حكم وضعي ولكن لا يلزم انه يكون جائزا لا يأثم صاحبه قد يكون حراما. واضح يا اخوان كونه حرام كونه واجب مندوب مكروه واجب هذا حكم تكليفي خمسة تكليفية الاحكام التكليفية خمسة هذا لها نظر نظر اخر قضية الحكم الوضعي يعني مثلا حين الصلاة في الدار المقصوبة هي حرام وصحيحة حرام لأنها حكم تكليفي يأثم صاحبها وصحيحة لأنه أتى بها على وجه مطلوب يعني متوضأ طاهر إلى آخره فكذلك الزواج من الطلاق بعضهم قال هو كحاصل صحيح توفرت الأركان والشروط ولكن كحكم تكليفي ماذا بعضهم قال أنه حرام بعضهم قال جائز أحسن مختلفين لماذا قالوا حرام قالوا أن فيه الزواج من الطلاق فيه غش لهذه المرة ولو أزال هذا الغش وقال يا فلانة أنا ترى سأقيم في هذه البلدة مثلا سنة ترى ما هو نقصد الزواج من الطلاق الآن ولاحظوا أيضا في هذا من الأمور الدقيقة إنه الكلام عن القضايا يعني مجرد على الواقع يتغير عندما نتكلم عن الواقع يعني مثلا عندما نقول أن الزواج من الطلاق أنه موجود في بعض البلدان العربية من أن تكون المرأة غير محصنة أصلا هذا لا يجوز ولكن عندما نفرض كما يعني كعقد مر على المسلمين في عصور متقدمة أو في بلدان مختلفة كعقد فقط نفصل عن الواقع الموجود في الغرب أو الشرق واضح عندما نقول العقد صحيح توفر أركانه وشروطه ولكنه حرام لأن فيه غش فلو أتي إلى المرأة وأخبرها قال لا على أساس الزواج في سنة قد تعرف المرأة وترضى بذلك ها تزول الحرمة يعني ممكن أن يفتي المفتي ويقوم بزوال حرمته لأن المرأة دخلت على بينة وليس في غش ولما بشكل المرأة تتمنى بناء بيت مستقل وأولاد وأسرة لكن قد يكون لها ظروف أيضا ما تساعدها على يعني استمرار أو كذا من تكون كبيرة أو تكون إلى آخر. المهم الفائدة مهمة جدا أن تعرفون أن الحكم الوضعي غير الحكم التكليفي فالشيء قد يكون واجبا حراما مندوبا مكروها مباحا ومن جهة أخرى قد يكون صحيحا فاسدا باطلا إلى آخره. قال وأن يكون شرعيا يعني يكون حكم شرعيا وضعيا أو تكليفيا لا عقليا فالقياس لا يدخل في الأمور العقلية ولا أصوليا يقصد الأصول هنا على أصول الدين لا يدخل القياس في أمور العقيدة في أمور الغيب في أمور الغيب بعض الناس أن يأتي يورد إشكالات مثلا مما ثبت مما يحصل في الآخرة أو في الجنة أو في النار مثلا تقول مثلا المرأة هل تتنعم المرأة كما يتنعم الرجل أو كذا هذا لا يجوز فيه القياس يؤمن بالنصوص الشرعية التي جاءت بأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويفهم منه أن كل إنسان يدخل الجنة يحصل له من النعيم ما لا يتخيله سواء كان رجلا أو امرأة. نعم الآن سيتكلم المؤلف عن الجامع الذي هو الركن الرابع والأهم في القياس بس نقرأ أوله ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم. نعم
الجامع هو المقتضي لذات الحكم ويكون حكما شرعيا ووضعا عارضا ويكون ووضعا عارضا ويلزم المفرد مركبا وفعلا منزلا واتفاقا وملازما وغير ملازم.
أحسنت هذا الجامع وفيه كلام طويل والجامع اللي هو العلة مقصود به العلة أو الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو كما يقولون أصعب مباحث القياس والقياس أصعب مباحث أصول الفقه إن شاء الله سنتوسع فيه الأسبوع القادم ولكن يهمنا أن نعرف الآن الأركان الأربعة لابد كل قياس يعني تأتي قياس وتبحث عن الأركان الأربعة ما تجد أحدها إذن ليس قياس الأصل ومقابله الفرع الذي نريد أن نجعل له حكما، والجامع بينهما أو الوصف المشترك بينهما أو العلة، ويتم ذلك كله الحكم الجديد. الحكم الجديد أنا حضرت كتابين معي، ذكرت لكم أحدهما الأسبوع الماضي. كتاب هذا كتاب أقيسة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، أقيسة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقلنا من أقوى أدلة حجية القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيس، وأن الصحابة بعده أيضا كانوا يقيسون. هذا كتاب لأحد العلماء الحنابلة، الإمام ناصح الدين عبد الرحمن الأنصاري المعروف بابن الحنبلي. ابن الحنبلي متوفى 634، يعني قبل شيخ الإسلام، معاصر لابن قدامة، ابن قدامة صاحب المغني الموفق ابن قدامة. هذا له هذا الكتاب أقصة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، جمع فيها الأقصة والحدث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يظن زاد على 120 حديث كلها فيها أقصة النبي صلى الله عليه وسلم، والتفاوت هذه الأقصة قوة وصحة في هذه الأحاديث. من الأمثلة التي الأقصة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وثار في شيء منه، قال القياس، قال حدثنا البخاري، قال حدثنا مسلم وابراهيم، قال حدثنا هشام وشعبة، قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيه. هو الاحتفاء روايات كالكلب يقي ثم يعود في قيه. طيب هل هذا حتى الآن أين كان القياس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيه، في رواية كالكلب يقي ثم يعود في قيه. يعني ما هو الشيء الذي ليس له حكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القياس أراد أن يأتي بحكمه. الرجل الذي يعود في هبته، يعني يعطي شخص 100 ريال وبعد يومين يتحسف أو يندم ويقول لا هو أن أعطنا 100 ولا رجع 50 وخلك 50، هذا الذي يعود في هبته، قياس من يعود في هبته على ماذا؟ على الكاذب الذي يعود في قيه. الكاذب الذي يعود في قيه يجوز لو لما يجوز حرام يجوز، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أنه لا يجوز لكلب يعود في قيه لا يجوز الرجل يعود في هبته. النبي صلى الله عليه وسلم بنجي شيء ثاني بعد اي نعم انت ستاتي، ولكن نحن نعرف اركان القياس الان. القياس الاصل الكلب الذي يقي ويعود في قيه هذا حرام لا يجوز، هذا اصل ثابت حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يلحق به الرجل الذي يهب الشيء ثم يعود في هبته في جامع ان كل منهما يعمل عملا مقززا وفيه يعني لا يقبله الناس. والحكم الذي نقلناه من الكلب الى الرجل هو التحريم. هذا الحديث فيه شيء من مناظرة حصلت بين الإمام الشافعي والإمام أحمد، بين الإمام الشافعي وبين الإمام أحمد. الإمام الشافعي كان يرى جواز العود في الهبة، يعني إذا وهب الإنسان شخصا آخر مالا ثم أراد أن يسترجع بعضه أو كما نقول هونا. أنت الشيخ محمد رحمه الله كان دائما يعلق يقول إحنا قو هونا وكذا. طيب الإمام الشافعي كان يرى جواز عود المرء في هبته، كان يرى جواز عود المرء في هبته، وكان الإمام أحمد يرى عدم جواز أن يعود الرجل في هبته. فاستدل أو احتج الإمام أحمد على الشافعي بهذا الحديث فقال جاء في الحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيه أو يقيه ثم يعود في قيه. فقال الشافعي كما قال زميلكم الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيه، كلب ليس بعد الكفر ذنب، الكلب يجوز أن يعود في قيه. إلا أن الهبة هذا كلام من؟ الشافعي. فقال له الإمام أحمد ليس لنا مثل السوء، لن ليس لنا مثل السوء، يعني ما ضرب بهذا مثل السيء. لو هو مثلا مضروب مثلا مثل الحصان يقي أو مثل ممكن يعني تمشي كلام الإمام الشافعي، ولكن الإمام أحمد احتج عليه فقال ليس لنا مثل السوء. فاقتنع الإمام الشافعي بكلام الإمام أحمد وأن الكلب يحرم عليه أن يعود. فهذا قياس. هذا كتاب يعني بعض عندما تحتاج إلى عقص النبي صلى الله عليه وسلم جمعها ابن الحنبلي في هذا الكتاب. هذا كتاب آخر أيضا جمع أقصة الصحابة مكمل لهذا الكتاب، جمع أقصة الصحابة أحد الأساتذة المعاصرين الدكتور محمود عثمان أستاذ الأزهر ودرس في كلية الشريعة في الرياض ودرس في كلية الشريعة في التصين فترة، ألف هذا الكتاب أقصة الصحابة، جمع هذه الأقصة وشرحها وبين يعني كون القياس سبب اختلاف الصحابة. مثلا الشيء ذكرناه الأسبوع الماضي، أصحابه متفقون على أن من يعمل عمل قوم لوط أنه يقتل، ولكن اختلفوا في كيفية قتله اختلاف في القياس. فمن قاسه على قوم لوط قال يلقى من شاه، ومن قاسه على المفسدين في الأرض والمحاربين قال يقتل بالسيف، ومن قاتله على الزاني المحصن قال يرجم، وهكذا. فهم متفقين على حكمه واختلفوا بسبب القياس. أيضا من الأقسام ذكرها الدكتور الجماعة إذا اجتمع عدد من الناس وقتلوا شخص واحد، هل يقتلون أو لا يقتلون؟ هل يقادون ويقتص منهم؟ مثلا خمسة اتفقوا، واحد ينظر في الطريق، واحد يحضر السلاح، واحد يمسك المقتول، واحد يجهز عليه إصابة قتل، يعني هل يقتلون أو لا يقتلون؟ الصحابة اختلفوا، بعضهم قال يقتلون وبعضهم قال لا يقتلون. يقول المؤلف وأما القياس فقد روي أن عمر رضي الله عنه كان يشك في قود القتيل الذي اشترك في قتله سماه. ابن الخطاب رضي الله عنه كان متردد إذا لما يقتل خمسة، وإذا حصلت حادثة في اليمن فتردد عمر لما استفتي فيها هل يقتل من الجماعة سبعة خمسة قتلوا شخص واحد اتفقوا يقتص منهم جميعا أم لا، كان يشك في ذلك. فقال له علي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة أكنت تقطعهم؟ لو اجتمع خمسة وكسروا مثلا محلا وسرقوه أكنت تقطعهم؟ قال نعم. يقول عمر نعم. قال فكذلك، قال فكذلك. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه هنا الآن يقيس ماذا على ماذا؟ ها من يعرف؟ أيوة القتل على السرقة، القتل على السرقة، يعني قتل الجماعة للواحد يقيسه على سرقة الجماعة للمال، كما أن الجماعة إذا سرقوا واشتركوا تقطع أيديهم، وكذلك إذا اشتركوا وقتلوا فإنهم يقتلون. من الأشياء أيضا التي قاس فيها الصحابة وكان فيها فقه منهم ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا من يكون الخليفة بعدها وأمير، فطرح عدة الأشخاص وكانت أن تكون فتنة عظيمة، يعني لولا أنه وفقوا إلى هذا القياس. يقول هنا مؤلف ما أخرجه البيهقي من حديث ابن مسعود قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم يعني أمير، يعني يشتركان في الخلافة. فبلغ ذلك عمر فأتاهم فقال لهم يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس؟ ولاحظوا عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن يتأمر أو توصل أو تطلب من أبو بكر أن يصلي بالناس، ذكرت له ذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر كان صوته كان رقيقا، فإذا قرأ كان لا يسمع من خلفه، ومع ذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصلي أبا بكر أو يصلي أبو بكر بالناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يصلي بالناس؟ قالوا نعم. قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. يقول البيهقي، البيهقي قال له كتاب في أصول الفقه مفقود، يقول البيهقي قد قاس عمر رضي الله عنه الإمامة في سائر الأمور على إمامة الصلاة، قاس عمر رضي الله عنه الإمامة في سائر الأمور على إمامة الصلاة. والأصوليون يعبرون يقول قاس الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى، يعني الإمامة الصغرى متفقين عليها أن أبو بكر أولى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤم الناس أبو بكر، حتى لما راجعته عائشة بأنه رقيق ولا يسمع من خلفه أمر وأصر على أن يصلي أبو بكر، فقاس الإمامة الكبرى وهي الخلافة على الإمامة ثم اتفقوا عليها. هذا كتاب مليء بأقصى الصحابة، وهذا كتاب مليء بأقصى النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة يعني ممكن نقرأ بعض الأشياء. قال حدثنا الفضل بن دكيد من أئمة الحديث الكبار من شيوخ الإمام أحمد والبخاري، قال حدثنا شريك قال حدثنا سلمة بن كهير عن مجاهد بن عمر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعقعان جبل المدينة بعد العصر، فقال: ما أعماركم في أعمال من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى. يعني الشمس على وشك أن تغرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس أعماركم فيما مضى، يعني قلة السنوات، يعني أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 إلى 70، يقول أعماركم في بالنسبة لأعمار الأمم السابقة مثل هذه الشمس الذي ما بقي من النهار إلا مقدار ساعة أو ساعة ونصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس أعمارهم على ما بقي من النهار ووقت قليل. فمن يراد أن يتوسع ويقص النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يرجع إلى هذا. الناقص أيضا حديث البخاري، أخبرنا سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر أخبره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني قاس النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم على الإبل. ولاحظوا هذا المثال من البيئة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس المهتمون بالإبل. أحيانا اللي عنده إبل عنده مثلا 100 إبل أو 70 من الإبل، أحيانا لما يريد أن يتخذ راحلة منها يعني يبحث ويتعب وينقب حتى يجد ما تصلح من تصلح منها أن تكون راحلة، ويشد عليها كما يقولون الشداد والحمل ويسافر عليها. أيضا الناس كذلك، الناس لما تريد أن تعتمد على شخص في عمل ترسل حكيما في عمل أو توصي على جد عمل، وتجد الناس كثيرون ولكن لا تجد من تعتمد عليه أو يحسن أن يتقن مثل هذه الأعمال. هذا أهم الأقصى. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن ما يتعلق بالركن الرابع، العلة، شروط العلة، وهذا فيه كلام طويل، شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها، ثم طرق إثبات العلة، كيفية نعرف أن علة هذا الحكم هذا الشيء في إشكال. سنحاول إن شاء الله نأتي أيضا بعض الأمثلة، نتدرب على استخراج ما هو الأصل وما هو الفرع واستخراج العلة فيها إن شاء الله. النبي يسكر إذا كثر. نعم. ولذلك بعضهم الآن مثل المخدرات يقول لك ما تشتغل، هي داخلة في عموم الخمر، فالنبي إذا كثر أسكر فهو داخل في الخمر. لكن بعضهم قال ما أسكر قليله فكثيره حرام. ليس هناك حد واضح بين ما يسكر وما لا يسكر. نقول مثلا نصف لتر لا يسكر إذا الحلال، ونصف لتر يسكر إذا الحرام. مثلا في مشروبات الآن قالوا تؤدي إلى السكر عندما يكثر منها، في مكة السوبيا من سبق ذكر الشيخ محمد أذكر الله كله يرحمه، وقال إنه إذا جلست يومين أو ثلاثة تتخمر وتسكر ولك تخمر. نعم. والعلة كما يقولون أو الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالخمر كلما أسكر صار حراما، وكلما تغير صفته مثلا يعود خل قد يعود خل يتخلل فتزول عنه الحرمة. حتى قالوا إنه الأشخاص يختلف الأشخاص الآن، يعني هذه معلومات عامة ثقافة تصح ولا ما تصح. بعض قالوا الناس يتفاوتون، يعني مثلا لو شربت مثلا كأس خمر بعض الناس قد يكون عنده شيء من الوعي وكذا. حتى الآن في المخدرات أو أنت لو مخدر في التخدير في غرف العمليات، التخدير هذا من المخدر مخدرات هو، ولكنه مضبوط بمقياس معين ما يتجاوز حده. مخدر هو مأخذ من المخدر ولكن سمي بالتخدير يعني نوعا ما. فلو الآن بعضهم مثلا في قارة كبار السن يذكرون بعض الطرائف قد يكون مدمن على شرب القهوة، القهوة منبهة تحتوي على مواد منبهة قوية، أحيانا يعطونه مخدر يسوون عملية لا يتخدر. وأنا أذكر يعني أحد اللي كان لي علاقة فيه وكان مصاب بالسرطان رحمه الله وعافانا الله وإياكم، كان يعني في مستشفى مكفية في الرياض، كان يعطونه مخدرات معروف مورفين مخدر، ولا يصرف إلا لمن يعني فيهم مثلا أمراض مستشفى جدا، هي كمهدئة جدا جدا، ولكنه مصنف مخدر مخدرات نوع من المخدرات. هذه يعني هي مخدرات ولكنها كما يقولون الضرورات يبيح المحظورات، ولكنها تكون مضبوطة بأنها لا تجعل الإنسان يفقد عقله ويعمل أعمالا أخرى، وإنما تجعله لا يحس بشيء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.